بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ حاتم الحكمي رحمه الله تعالى: السؤال 75 بعد 100. قال: ما حكم السحر والساحر؟ قال: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. وتاثيره ثابت في الاحاديث الصحيحه. واما الساحر فان كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه ايه البقره فهو كافر، بقوله تعالى: وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر، الى قوله: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الآيات.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول المؤلف الحكمي رحمه الله: ما حكم السحر والساحر؟ بعد أن تكلم المؤلف على أنواع الكفر، وهو الكفر الأكبر والأصغر، ثم الظلم الأكبر والأصغر، ثم النفاق الأكبر والأصغر، ذكر الكلام على السحر وفي أي الأنواع يدخل. فقال الجواب: أولا، السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني. إذا السحر له حقيقة وله وجود، هذا هو قول أهل السنة والجماعة وقول السلف من المتقدمين والمتأخرين، أن السحر حقيقة وليس بوهم، بل هو حقيقة وشيء موجود، وتأثيره معلوم من الكتاب والسنة والحس والعقل. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يحصل ذلك السحر، يقول المؤلف: مع مصادفة القدر، إذا قدر الله تبارك وتعالى على هذا الإنسان السحر، فالسحر إذن مثل الأمراض، مثل ما يصاب به الناس من أنواع الأمراض، وهذا يكون بقضاء الله تبارك وتعالى. والدليل على حقيقة السحر قوله تبارك وتعالى عن الشياطين وأتباعهم: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يتعلمون منهما، أي يتعلم الشياطين ويتعلم بعض الإنس من الملكين اللذين أنزلهما الله عز وجل اختبارا وابتلاء للناس ببابل، وهما هاروت وماروت. يتعلمون منهما من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا سحر التفريق، سحر التفريق بين الرجل وزوجته. وهناك سحر الجمع، الجمع بين رجل وامرأة، فهما نوعان من أنواع السحر. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا الضرر لا يكون إلا بإذن الله. فالعدو إذا أراد أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يحمي عبده فكادته السماوات والأرض لجعل الله تعالى له منها فرجا ومخرجا. الله سبحانه وتعالى يقول وما هم بضارين به من أحد، نفي أنهم لا يمكن أن يضرون أحد إلا بإذن الله، إلا إذا قدر الله تبارك وتعالى ذلك. وتأثير السحر أيضا ثبتت حقيقته في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي أو سحر رسول الله، قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، رجل من بني زريق وهم طائفة من اليهود التي كانت تسكن بالمدينة، تقول أن هذا الرجل سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله أو ما يفعله. وجاء في الروايات أن المقصود بقول عائشة رضي الله عنها حتى إنه كان يخيل إليه الشيء، جاء تفسير ذلك وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه قادر على إتيان النساء ولكنه لا يقدر، أي سحر الحبس عن الزوجة أو سحر الربط عن الزوجة، هذا تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم على يد هذا الرجل الملعون من بني إسرائيل أو من اليهود، سحر النبي صلى الله عليه وسلم وبقي على ذلك أياما. وجاء في حديث الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم اشتكى لذلك أياما فأتاه جبريل ونزل عليه بالمعوذتين، نزل عليه بالمعوذتين ودله جبريل عليه السلام على مكان السحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطله. قال المؤلف وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لأن الآية صريحة في أن من يتعلم السحر من الشياطين أنه يكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي يقولون له إذا أراد أن يتعلم السحر احذر فإنك إن تعلمت السحر كفرت، أو يقولان له هذا كفر بالله قبل أن يفعله، يأمرانه بشيء ثم يقولان له هذا كفر بالله. فأما من باع الآخرة بالدنيا فإنه يقول لا يهمني ولو حصل كذا وكذا، يعني لا يهمه ولو وقع في الكفر الأكبر. ولهذا فالشياطين تشترط على الساحر أن يفعل أفعالا كفرية بمقابل خدمته وعمل السحر له، كأن يسجد لغير الله، كأن يسجد للشياطين، كأن يعظم الشياطين بالعبادة والسجود، أو أن يهين كتاب الله تبارك وتعالى. وكم من مرة قبض على هؤلاء السحرة المردة الكفرة وإذا في بيوتهم مصاحف ملوثة بالنجاسات، فهم يفعلون هذه الأفعال الكفرية من أجل أن تصنع لهم الشياطين أنواع السحر من التفريق أو الجمع أو المرض أو الخبل في العقل أو ما أشبه ذلك مما يطلبه الساحر المجرم من هؤلاء الشياطين. والله تعالى يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا دليل السلف في كفر الساحر الذي يتلقى السحر من الشياطين، إلى قوله: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. السحر علم يضر ولا ينفع، فيحرم تعلمه وتعليمه، يحرم على العبد أن يتعلم السحر، ويحرم عليه أن يعلمه، ويحرم عليه أن يشتري ذلك، كأن يشتري كتابا يتعلم فيه السحر أو ما أشبه ذلك، فهذا علم محرم خبيث ضار بالاتفاق. والله تعالى يقول: إن هؤلاء من قلة عقولهم أنهم يشترون ما يضرهم في الدنيا والآخرة ولا ينفعهم. ولقد علموا، علم الشياطين وعلم السحرة أن هذا العلم مما يفسد على الإنسان آخرته، فالذي يدخل في علم السحر يعلم أنه قد باع آخرته وخسرها بعاجل الدنيا، بالعاجل الذي رضيه في الدنيا إما من المال، وإما أن يشفي غليله بانتقامه من شخص يكرهه فيفعل مثل هذا الأمر المحرم والعياذ بالله تعالى. فما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب.
قال السؤال الثالث: تسترعون بعد المئة؟ قال: من حد الساحر؟ قال: رمس بني وعزتني. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. وصحح وقعه وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إلا ما يقتل الساحر إذا كان يعمل بسحره ما يضره الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم يرى عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن كعب وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله.
يقول في السؤال الذي بعد: ما حد الساحر؟ أي ما هو العقاب الذي ينتظر السحرة والسواحر ممن يعملون في هذا العلم الفاسد المحرم؟ يقول في الجواب: روى الترمذي عن جندب بن عبد الله، وهو ابن عبد الله البجلي صحابي جليل، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. وفي رواية: حد الساحر ضربة بالسيف. وهذا الحديث الصحيح أنه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من قول جندب ابن عبد الله البجلي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الترمذي بعد أن روى الحديث: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إلى هذا الرأي وإلى هذا الحد جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، و هو قول مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. الإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام الحافظ الفقيه إمام دار الهجرة، يرى أن الساحر حده أن يقتل بالسيف. وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، إذا كان الساحر يكفر بسحره فإنه يقتل، أما إذا كان يفعل ما يفعل من السحر دون أن يقع في الكفر الأكبر فإنه لا يقتل. وجاء عنه أيضا أنه قال إذا قتل الساحر بسحره يقتل، إذا قتل الساحر بسحره فإنه يقتل. وجاء قتل الساحر عن عمر أمير المؤمنين وعن ابنه عبد الله، وجاء عن حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها قتلت جارية صنعت لها سحرا، وجاء عن عثمان وجندب بن عبد الله كما سبق وجندب بن كعب وهو الأزدي الذي قتل أو هو ممن قيل راوي الحديث حد الساحر ضربة بالسيف، وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم الأموي أمير المؤمنين، وأحمد الإمام أحمد كان يرى قتل الساحر، وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله تعالى. فهؤلاء الأئمة كانوا يرون قتل الساحر إذا ثبت أنه يصنع السحر عن طريق الشياطين فإنه يقتل، إذا تعاطى السحر ووجد عنده التعاطي للسحر فعند جماعة كثيرة من العلماء والفقهاء أنه يقتل حدا والعياذ بالله تعالى، وقيل يقتل ردة لأن القرآن صرح بكفر الساحر. وهل تقبل توبة الساحر؟ على قولين لأهل العلم، من أهل العلم من قال لا تقبل توبة الساحر لأنه قد يظهر التوبة ولكنه يعود إلى السحر في الخفاء، وهذا قول الإمام أحمد أن الساحر لا تقبل توبته، وهو ما ذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه يرى أن الساحر لا تقبل توبته وإنما يقتل على كل حال، وإن تاب فتوبته بينه وبين الله عز وجل. نعم.
قال السؤال السابع والسبعون بعد المئة، قال ما هي النشرة وما حكمها؟ قال النشرة حل السحر عن المجهول، فإن كان ذلك من فعل سحره فهي بعمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك.
يقول المؤلف رحمه الله ما هي النشرة وما حكمها؟ النشرة بضم النون في الأصل هي رقية، النشرة هي الرقية التي يعالج بها المريض ويعالج بها المجنون. والنشرة إن كانت حلا للسحر عن المسحور بالطرق الشرعية بما شرع الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة من الآيات التي فيها شفاء للمرضى، لمرضى الأبدان ومرضى الأرواح والقلوب، وكذلك الأذكار النبوية والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت النشرة من هذا النوع فلا بأس بها، إذا كانت بالرقى والتعاويذ الشرعية فلا بأس بها، وأما إن كانت عن طريق السحر أن يحل السحر بسحر مثله أو باللجوء إلى ساحر آخر فهذا من عمل الشيطان، فهذا من عمل الشيطان. واستدل من أجاز النشرة بما روى البخاري عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يعني به سحر، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا الكلام عن الإمام سعيد بن المسيب محتمل لوجهين: لوجه أنه أجاز يعني فك السحر، أجاز فك السحر بسحر مثله إذا كان للإصلاح، إذا كان للعلاج وليس للإضرار بالناس، لأن الله عز وجل إنما حرم السحر للضار الذي فيه ضرر وفيه اعتداء. أما إذا كان فيه فك للسحر عن إنسان مبتلى مسحور فقال لا بأس به. ويحتمل كلامه أنه يريد النشرة الشرعية، الرقية الشرعية، التعاويذ التي وردت في القرآن والسنة، وهذا أقرب والله تعالى أعلم. وجاء في البخاري في كتاب الطب باب هل يستخرج السحر، جاء فيه حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، يعني يرى أنه يقدر على إتيان امرأته، فإذا اقترب منها ما استطاع أن يفعل شيء. هذا هو الربط، ربط الرجل عن امرأته. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم، رجل من بني زريق حريف اليهود، كان منافقا. قال: وفيما، ما هي أدوات السحر؟ قال: في مشط ومشاطة. مشط الذي ينتشط به، ومشاطة يعني الشعر الذي يتساقط بعد تمشيط الرأس، أخذ المشط وأخذ المشاطة من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة أو راعوفة في بئر جدوان. أخذ هذا السحر ثم وضعه في طلع النخل، في طلع النخل، أخذ طلعا لفحل من النخل ووضع فيه السحر، ثم وضعه تحت حجر في بئر. انظر كيف يعني إخفاء هذا السحر من هذا الخبيث المنافق حليف اليهود، وضعه في بئر يسمى بئر دروان. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، استخرج هذا السحر وفكه. ولهذا قال أهل العلم: من وجد السحر عليه أن يفكه وأن يبطل هذا العمل، ليبطل عمل الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، عافانا الله وإياكم من ذلك. فقال: هذا البئر التي أريتها وكأن ماءها مقاعة الحناء. ماء هذا البئر راكد وقليل ومتغير، كأنه نقيع الحناء، يعني أحمر، الماء فيه طين كأنه نقيع الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. قالت: قلت: أفلا أي تنشرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس سحرا أو شرا، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قالت له عائشة رضي الله عنها: لماذا لم تظهر هذا السحر كي يراه الناس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كره ذلك، خشية أن يتعلم الناس كيف يصنعون السحر وكيف يسحرون، ولذلك أتلفه دون أن يراه أحد. قال أهل العلم: على المؤمن إذا ابتلي بالسحر أن يضع نصب عينيه أمرين اثنين: الأول أن هذا قضاء من الله وقدر، لأن الله تعالى يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الثاني أن الله تبارك وتعالى جعل له من الأدوية الشرعية ما فيه شفاء، ما فيه شفاء وكفاية، وإذا تأخر الشفاء فعليه بالصبر، لأن الله تعالى متى أراد أن يشفيه شفاء في الحال، فعليه أن يلجأ إلى الأدوية الشرعية التي سيأتي ذكر طرف منها.
قال السؤال الثامن السؤال بعد المئة: ما هي الرقية المشروعة؟ قال: هي كل ما كانت في الكتاب والسنة خالصة وكانت في اللسان العربي، واعتقد كل من الله والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه جبريل عليه السلام ورفعه وكثيرا من أصحابه وأقرهم على فعلها، بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ما هي الرقية المشروعة؟ الرقية الشرعية هي أولا ما كانت من الكتاب والسنة، هذا الشرط الأول. الشرط الأول للرقية الشرعية ما كان بكلام الله تبارك وتعالى، ما كان من القرآن العظيم، من الفاتحة وسورة البقرة والمعوذتين وأشباهها، وما كان من الأذكار النبوية والأدعية. والشرط الثاني أن تكون باللسان العربي، فلا تجوز الرقية بالطلاسم ولا بالكلام غير المفهوم ولا بالتمتمات ونحوها، لأنها قد تحوي شركا أو تحوي استغاثة بغير الله أو نداء للشياطين أو ما أشبه ذلك. والشرط الثالث أن يعتقد كل من الراقي والمرقي أن التأثير لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، هذه ثلاث الشروط. فالذي يطلب الرقية أو الذي يرقي عليه أن يعلم أن الشفاء بإذن الله عز وجل، وأن هذا التأثير لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. جاء عن وهب بن منبه أنه ذكر طريقة لحل السحر وحكاها عن جماعة من السلف، وهي أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء، يعني يصب عليه الماء، يأخذ سبع ورقات من السدر، من شجر السدر الأخضر، ويدقها ثم يصب عليها الماء ويقرأ عليها القواقل: قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، يقرأها ويقرأ عليها أيضا آيات السحر، ويغتسل بها كل ليلة، يغتسل بها كل ليلة. وهذا من العلاج ومن التداوي المشروع، ولا حرج في ذلك، لا حرج في التداوي بالأدوية المباحة دون أن تحوي استعانة بغير الله ولا استغاثة بغيره سبحانه وتعالى. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، كما في حديث رقية جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام في مسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، قال: بسم الله أرقيك من كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. وفي لفظ: بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: أتاه جبريل فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام رقى كثيرا من الصحابة، فمن ذلك أنه كان يعوذ بعض أهله ويمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وكان أيضا يعوذ الحسن والحسين بقوله أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والنبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة على الرقية، وأيد أبو سعيد أيد أبا سعيد الخدري لما رقى بالفاتحة وحصل الشفاء بإذن الله عز وجل، وحصل الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى لما رقى أبو سعيد بفاتحة الكتاب وأعطوه قطيعا من الغنم. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي سعيد وقال له وما أدراك أنها رقية. هذا يدل على علم أبي سعيد وتدبره لكتاب الله. كما يجوز الإنسان أخذ الأجرة على الرقية لأنه أحل لهم صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا عليها الأجرة، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد لما أخذوا قطيعا من الغنم على هذه الرقية. ولا يجعل الإنسان همه من الرقية جمع المال، فمتى صار هم الراقي جمع المال ذهبت البركة من الرقية، ذهبت البركة وقل النفع من الرقية إذا فقد الإخلاص. وكلما كان همه نفع الناس وأن يكون سببا في شفائهم فإن الله تعالى يشفي على يديه من يشاء.
سؤال أخر سبعون مدينة، قال ما هي خطن بن معنى؟ قال هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت العربية، بل هي من عمل الشيطان واستهزاقه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعبدين والمخالفين، وكثير مما ينظر في كتب الهياكل والصلاه كشف المعارف وشقوق الانوار وغيرهما مما ادخله اعداء الاسلام عليه، وليس منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا هي، كما بيناه في شرح السلم وغيره.
ما هي الرقى الممنوعه؟ الرقيه الممنوعه ما خالفت الرقيه المشروعه. نحن قلنا ان الرقيه المشروعه ما كانت من الكتاب والسنة بآيات القرآن وأدعية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تكون باللسان العربي، وأن يعتقد كل من الراقي والمرتقي أو المرقي أن التأثير لا يكون إلا بإذن الله. فإذا كانت هذه الرقية ليست من القرآن ولا السنة ولا كانت بالعربية المفهومة فهي من عمل الشيطان، تكون هذه الرقية من عمل الشيطان إذا كانت بالهذرمة أو بالكلمات غير المفهومة أو غير العربية، فهذا والعياذ بالله مما يستعمله المشعوذون والممخرقون ويكتبون الطلاسم والأرقام والأسماء الأعجمية التي كثير منها استغاثة بالشياطين والكفار. وأيضا منهم من يعلق الشفاء بالنجوم والكواكب وغيرها، وهناك كتب حذر منها أهل العلم لأنها كتب السحر والشعوذة وكتب الشياطين، وألفها أعداء الله عز وجل من المجرمين السحرة كشمس المعارف، كتاب شمس المعارف الكبرى، وفي الحقيقة كتاب ظلم وظلمات ليس فيه من أنوار الشمس شيء، وكذلك شموس الأنوار وغيرها من الكتب التي يروجها أعداء الله وأعداء الإسلام وليست من الإسلام والدين في شيء. عافانا الله وإياكم من كل سوء وبلاء، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.